الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة الخامسة عشر حيث ذكر صاحب العروة أن المصلوب بحكم الشارع يصلى عليه بعد 3 أيام بعدما ينزل، فأشكل السيد الخوئي بأنه لا دليل على إبقاء المصلوب 3 أيام بعد موته على الصليب، فقال ما ورد في ذلك من روايات ضعيفة سندا، ولكن لا وجه للإشكال في سند هذه الروايات من حيث النوفلي، لما ذكرنا من أن النوفلي موثق وقد روى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة 3 أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه، فهذا يعني جواز تأخير إنزال المصلوب إلى 3 أيام. ولكن قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية بأنه أولا من المحتمل أن يكون وجه إبقائه 3 أيام أنه مات بعد 3 أيام، صلب رجلا بالحيرة 3 أيام ثم أنزله في اليوم الرابع لعله لأجل أنه مات بعد 3 أيام، أو لعله أنزله في اليوم الرابع من دون أن يكون ذلك واجبا، فلعله يجوز تأخيره إلى أكثر من ذلك. والمهم الرواية الثانية بهذا السند.
خب مثلا اینه که میگن اگر احترام مؤمنی که فوری بیاد تا 3 روز اگر اجازه است بیشترش اجازه نیست دیگه. اینجوری میخوان تا وجوب است. یعنی میگن 3 روز بیشتر حق نداره. کمترش هم حق نداره.
الرواية لا تدل على لزوم انزاله بعد اليوم الثالث، كما لا تدل على جواز إبقائه إلى اليوم الثالث. نعم، لو لم يكن لدينا دليل على جواز إبقائه لما بعد اليوم الرابع فمقتضى القاعدة الأولية وجوب إنزاله حسب ما يقولون. لا، المصلوب لا يقتل، لا يقتل كما اليوم يقتلون الأشخاص، كانوا يربطونهم على مثل الصليب ويخلونهم بلا طعام ولا شراب إلى أن يموتوا. أو كانوا يقطعون بعض الشرايين إلى أن ينزف فيموت. المهم الرواية الثانية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تدع المصلوب بعد 3 أيام. حتى ينزل ويدفن. الرواية تامة سندا كما أنها تامة دلالة كما أنها تامة سندا لما ذكرنا من أن النوفل ثقة. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق مرسلا قال الصادق عليه السلام المصلوب ينزل عن الخشبة بعد 3 أيام ولكنها ضعيفة بالإرسال. الرواية الرابعة ما رواه الكليني في الكافي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجحم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقر المصلوب بعد 3 حتى ينزل ويدفن، وهي ضعيفة لأجل جهالة موسى بن عيسى. فإذا ثبت جواز إبقاء المصلوب على الصليب إلى 3 أيام فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي من أنه بمجرد أن يموت لا بد من إنزاله لأنه هتك للمؤمن وهو حرام، فإنه دل الدليل على جواز إبقائه إلى 3 أيام على الصليب، مضافا إلى ما قد يقال من أنه قد لا يشتمل إبقاء المصلوب على هتك زائد، بل قد يكون ذلك عبرة لمن يعتبر، لأنه انتشر أمره بين الناس أنه كان محاربا فصلب، فيأتي الناس فيعاينون هذا المصلوب فيعتبرون، وما أكثر العبر وأقل الاعتبار. لا دليل على أنه إذا لم يشتمل على هتك زائد فلا يجوز، مضافا إلى أن المتجاهر بالفسق لا دليل على حرمة هتكه، هتك المتجاهر بالفسق جائز وقد ورد أنه من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له، وإن كانت هذه رواية ضعيفة، ولكن المرتكز المتشرع على جواز هتك المتجاهر بالفسق. فلا يتم ما ذكر من أنه إبقاؤه على الصليب هتك للمؤمن فلا يجوز مطلقا، المسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى. الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين، القسم الأول ما يحكي فعل النبي والإمام عليهما السلام، فقد ورد أن النبي صلى على حمزة 70 صلاة وكبر عليه 70 تكبيرة، أي صلى عليه 14 صلاة، فكل صلاة تشتمل على 5 تكبيرات. وكبر أمير المؤمنين على سهل بن حنيف 25 تكبيرة، أي صلى عليه 5 صلوات. لكن ذكرنا سابقا أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة 5 تكبيرات ثم جاءوا بعدها بشهيد آخر وجنازة حمزة باقية فصلى عليهما صلاة أخرى ثم جاءوا بشهيد ثالث، وجنازة حمزة لم ترفع بعد. إلى أن صلي على حمزة مع شهيد جديد فصار مجموع التكبيرات 70 تكبيرة، هكذا ورد في رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام. وهكذا بالنسبة إلى سهل بن حنيف، وإن ورد بالنسبة إلى سهل بن حنيف في بعض الروايات أن منشأ تكرار أمير المؤمنين الصلاة على سهل بن حنيف أن جماعة من المؤمنين كانوا يقولون نحن لم ندرك الصلاة على سهل، فالإمام يكرر الصلاة عليه، فهذا دليل على أنه كان يجوز بل يستحب أن يكرر الصلاة على مثل سهل بن حنيف. ولكن هذا لا عموم له، لعله لخصوصية في أمثال سهل بن حنيف الذي كان بدريا. القسم الثاني من الروايات روايات مطلقة كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه. وهكذا موثقة يونس بن يعقوب: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها، قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلي عليها. هاتان الروايتان تدلان على جواز تكرار الصلاة على الميت، وإن ناقش في سندهما السيد الخوئي في المقام لأجل أن طريق الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن الحسن بن فضال مشتمل على علي بن الزبير القرشي وهو مجهول، لكنه عدل عن ذلك وتبنى نظرية تعويض السند بالنسبة إلى ما يرويه الشيخ الطوسي عن كتب ابن فضال، لأن الشيخ النجاشي ذكر طريقين إلى كتب ابن فضال: الطريق الأول نفس الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي عن أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن ابن فضال، والطريق الثاني للنجاشي صحيح يقول: وأخبرنا بها جماعة فالسند الثاني للنجاشي صحيح. فيقول السيد الخوئي: السند الأول ضعيف ولكنه ظاهر في أن أحمد بن عبدون أخبر النجاشي بنفس تلك النسخ التي أخبر بها الشيخ الطوسي، لأن من البعيد جدا أن يكون أحمد بن عبدون أعطى نسخة إلى الشيخ الطوسي مغايرة للنسخة التي أعطاها للنجاشي. فإذا نسخة الشيخ والنجاشي المأخوذة من أحمد بن عبدون مشتركة. ثم يقول النجاشي: وأخبرنا بها، أي بتلك الكتب بما لها من نسخ مأخوذة من أحمد بن عبدون، أخبرنا بها جماعة آخرون بسند صحيح. فيقوم السند الثاني للنجاشي مقام السند الأول الضعيف الذي كان للشيخ الطوسي، فإذا يتم سند روايات الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال. ونحن ذكرنا أن كتب ابن فضال كانت كتبا مشهورة، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وارد بالنسبة إلى كتب بني فضال، فكتبهم كانت مشهورة ولا يحتاج الكتاب المشهور إلى سند حسي إلى النسخة التي ينقل عنها أمثال الشيخ الطوسي. الرواية الثالثة رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال تقضي ما فاتك. قلت أستقبل القبلة؟ قال بلى وأنت تتبع الجنازة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا، الحفرة القبر لم يستطيعوا أن يحفروا القبر، فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا عليها. لكن هذه الرواية ضعيفة مع عمرو بن شمر الذي لم يوثق. هذه روايات بعضها تامة السند تدل على مشروعية تكرار الصلاة على الميت. رواية عمار الساباطي الميت صلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه، هذا مطلق، وإن كان المصلي واحدا، لا مطلق وإن كان قد صلي عليه. في قبال هذه الروايات روايات تدل على عدم مشروعية تكرار الصلاة على الميت، منها موثقة الحسين بن عنوان، فإنه روى الحميري في قرب الإسناد أو قرب الأسناد عن الحسن بن ظريف الذي هو ثقة، عن الحسين بن عنوان الذي تكلمنا عنه مرارا وقلنا بوثاقته لما ذكره ابن عقدة من أن الحسن كان أوثق من أخيه، الحسن بن عنوان كان أوثق من أخيه، وهذا ظاهر في وجود مبدأ الوثاقة في الحسين بن عنوان. عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها، فقال قد قضيت الصلاة عليها أو قد قضيت الصلاة عليها ولكن أدعو لها. هذه الرواية تدل على عدم مشروعية تكرار الصلاة على الميت. قد يناقش في دلالة هذه الرواية بأن النبي لم يذكر أنه لا يشرع تكرار الصلاة على الميت، بل اعتذر بأني قضيت الصلاة عليها صليت عليها، قد قضيت الصلاة عليها أو قضت الصلاة عليها أو قضيت الصلاة عليها، يعني أديت الصلاة على الميت. المهم معتبرت إسحاق ابن عمار. أنا أبي عبد الله عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا لها وقولوا خيرا. المحقق الهمداني قال هذه الروايات ضعيفة السند، مضافا إلى أن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الروايات الدالة على الجواز الحكم بجواز التكرار على كراهة. وفيه أما رمي الروايات النافية للجواز بضعف السند فغريب، خصوصا الرواية الثانية معتبرة إسحاق بن عمار. لماذا يذكر المحقق الهمداني بأن هذه الرواية ضعيفة سندا؟ نعم،
هو ضعف الروايات الواردة في كيفية الصلاة لعدم المحصر منها.
لا، شوفوا، فأما ما رواه علي بن الحسين والد الصدوق، وإسناد الشيخ إلى والد الصدوق صحيح، أن سعد بن عبد الله، أن الحسن بن موسى الخشاب ثقة، أن غياث بن كلوب ثقة، أن إسحاق بن عمار ثقة، فلا يدرى ما هو وجه رمي هذه الرواية بضعف السند. وللرواية الأولى كانت صحيحة لأن الحسين من عنوان لا يبعد وثاقته، وإن منع السيد الزنجاني من القول بوثاقته لأن قول ابن عقدة الحسن أوثق من أخيه لا يدل على وثاقة الحسين بن عنوان، كما يقال يشار إلى رجلين كبيرين يقال هذا أصغر من ذاك، فإنه لا يدل إلا على النسبية، لكن أجبنا عن ذلك بأنه خلاف الظاهر، والمهم اعتبار السند رواية إسحاق بن عمار. وأما الجمع العرفي بينهما بحمل الطائفة الثانية على بحمل الطائفة الثانية على بيان كراهة تكرار الصلاة أي قلة الثواب فغريب، هذا ليس جمعا عرفيا. طائفة تقول يصلى على الميت وإن صلي عليه، طائفة ثانية تقول لا يصلى على الميت مرتين. الطائفة الأولى تثبت المشروعية والطائفة الثانية تنفي المشروعية، فهما متعارضتان بلا جمع عرفي بينهما. أبدا لا يتوهم وجوب التكرار. من الذي يتوهم أنه يجب على كل مؤمن أن يصلي على الميت؟ والإمام كيف نقل هذه الرواية؟ ألم ينقل هذه الرواية لبيان عدم مشروعية التكرار في الصلاة على الميت؟ فإذا بعد تعارض هذه الروايات يرجع إلى مقتضى القاعدة من عدم دليل على مشروعية التكرار إلا إذا قصد به الرجاء. هذا مضافا إلى أن الكراهة إن كان المراد بها الكراهة مصطلحة بمعنى المبغوضية الخفيفة، فهذه الكراهة والمبغوضية الخفيفة لا تجتمع مع العبادية. وإن كان المراد بها قلة الثواب فقلة الثواب إنما تلحظ بالنسبة إلى ما لو وجب أو استحب طبيعي عمل ونهي عن فرد من هذا العمل بداعي الإرشاد إلى أنه أقل ثوابا من غيره. الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في غير الحمام، ولذا يقال لا تصلي في الحمام. أما إذا لم يكن هناك مندوحتان كالمقام، لأنه صلي على الميت، فالآن هذا الذي يأتي ويريد أن يكرر الصلاة على الميت ينهاه الإمام عن التكرار بأي داعي؟ بداعي اختياره ما هو الأفضل؟ ماكو فعل آخر يكون هو الأفضل حتى ينتقل إليه. ولأجل ذلك ذكرنا في النهي عن صوم يوم عاشوراء، إن النهي الكراهة عن صوم يوم عاشوراء لا يجتمع مع استحبابه. إذا كان المقصود من النهي عن صوم يوم عاشوراء هو بيان أن الإنسان خب لا يصوم كل يوم، يختار بعض الأيام لصومه، فنهى عن صوم يوم عاشوراء، يعني نهى نهيا كراهتيا عن تطبيق الصوم الذي يريد أن يصومه على صوم هذا اليوم، بداعي الإرشاد إلى أن اختيار صوم يوم آخر أفضل. هذا لا بأس به، لكن خلاف ظاهر الروايات، خلاف ظاهر روايات النهي عن صوم يوم عاشوراء ببيان أنه يوم صام فيه بنو أمية فلا تكون شبيها لهم. ولأجل ذلك نحن نلتزم بأن النهي الكراهة عن صوم يوم عاشوراء لا يجتمع مع استحبابه. إذا كان هناك مندوحة كالصلاة في الحمام ينهى عنها بداعي أن يختار المكلف صلاة في غير الحمام لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك مندوحة مثل الصوم في يوم عاشوراء، خب صوم كل يوم مستحب، إذا تنهاه عن صوم يوم عاشوراء بداعي أنه لا يختار صوم يوم واحد في الأسبوع ويطبقه على صوم هذا اليوم لأجل أن يختار صوم يوم آخر أفضل من يوم عاشوراء بلحاظ الصوم لا بأس به، لكنه خلاف ظاهر الروايات. إذا تحبون أقرأ لكم العبادة لا تجتمع مع الإباحة المتساوية للطرفين، بمعنى أن الله لا يحبه ولا يبغضه، وإن فرض وجود ذلك فقط أن لا يأتي فيما إذا الله سبحانه وتعالى حاله في فرض ترك هذا العمل أحسن من حاله إذا أتيت بهذا العمل. إذا أنت تركت صوم يوم عاشوراء فحال الشارع أحسن مما إذا أتيت به، ولأجل ذلك نهاك عن صوم يوم عاشوراء. فإذن كيف يتعلق الأمر به؟ ولأجل ذلك من يقول بأن صوم يوم عاشوراء حرام يعني أنه حرام تشريعي، يعني إذا قصد استحبابه. فلأجل ذلك ذكرنا في الأصول أنه في العبادات المكروهة إذا كان مما لا بدل له، يعني لم يكن مثل الصلاة في الحمام، فهذا لا يجتمع مع استحبابه. إذا كان ترك صوم يوم عاشوراء مثلا أحب إلى المولى من إتيانه ولو لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فلا معنى لأمر المولى بالصوم بعد أن كان حاله عند تركه أحسن. ولعله لأجل ذلك التزم صاحب الحدائق بحرمة صوم عاشوراء أخذا بالروايات الناهية كرواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لا تصم في يوم عاشوراء، وحمل ما دل على استحبابه كصحيحة القداح صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، أو موثقة مسعدة صوم العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة على التقية. بل أكثر الروايات الناهية صريحة في عدم المشروعية. هناك سبع روايات تنهى عن صوم يوم عاشوراء، ففي مصباح المتهجد للشيخ الطوسي أنه روى عبد الله بن سنان قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عيني كاللؤلؤ المتساقط، فقلت مما بكاؤك؟ فقال أفي غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت ما قولك في صومه؟ فقال لي صمه من غير تبييت، وأفطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء. وهكذا رواية محمد بن سنان عن أبان عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم، فقال يوم عاشوراء ما هو يوم صوم؟ فمن صامه حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه. وهكذا رواية جعفر بن إيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، فقال عن صوم ابن مرجان تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشاءم به آل محمد عليهم السلام لا يصام ولا يتبرك به. وهكذا رواية نجية بن الحارث العطار عن صوم يوم عاشوراء قال صوم متروك والمتروك بدعة. وفي الرواية الأخرى رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام لا تصوم في يوم عاشوراء. وهكذا رواية محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، قال من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجان وآل زياد. قلت وما كان حظهم من ذلك اليوم؟ قال النار. والرواية الأخيرة رواية صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبي أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن صوم يوم عاشوراء، قال ذاك يوم قتل فيه الحسين فإن كنت شامتا فصم. فإذا حاصل كلامنا أن النهي الكراهة لا يكون إرشادا إلى قلة الثواب إلا إذا كان نهيا عن فرد من الطبيعة المأمور بصرف وجودها، وكان النهي إرشادا إلى أفضلية غير هذا الفرد. وأما في المقام، المقام نظير النهي عن صوم يوم عاشوراء لا بدل له. لا، الكلام في من أدرك الميت وقد صلي عليه فيقال لا يصلى عليه، هذا إرشاد إلى أي شيء؟ ذاك مفروض الوجود، صلي عليه والآن جاء ويريد أن يكرر الصلاة عليه، هذا لا يمكن أن يكون نهيا إرشاديا إلى قلة الثواب، لأن الإرشاد إلى قلة الثواب بداعي الترغيب إلى فرد آخر أفضل، ولأجل التيمن والتبرك بروايات يوم عاشوراء أشار الشيخ، فدخلنا في أنه كما يقول نحن التزمنا بأن النهي الكراهة عن صوم يوم عاشوراء لا يجتمع مع استحبابه، بل ظاهر الروايات التي هي مستفيضة عدم مشروعية صوم يوم عاشوراء. والحمد لله رب العالمين. فتحصل مما ذكرنا الإشكال في تكرار الصلاة على الميت، والحمد لله رب العالمين.